بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام سابقاً في أن الرد، أي رد عقد الفضولي، هل يتحقق بالرد الفعلي أم لا؟ وقلنا بأن التصرفات على قسمين: تصرفات منافية للملك وقد سبق الكلام فيها، وتصرفات غير منافية للملك. والكلام فعلان في التصرفات التي لا تنافي الملك، مثل تعريض المبيع للبايع، المبيع الذي بيع بيعا فضوليا يقوم مالكه بتعريضه للبيع من طرف آخر، والمقصود بتعريضه للبيع يعني عرضه للمساومة، وإن كان لم يتصرف فيه لا برفع ولا بوضع، يعني لم يتصرف في أي تصرف حسي لا برفع ولا بوضع، مجرد أنه أخبر أنه يريد بيعه فعرضه للمساومة، لذلك هذا التصرف لا ينافي الملك لأنه لم يكن هناك تصرف حسي في نفس المبيع. التصرف الذي لا ينافي الملك كتعريض المبيع للبيع على صورتين: الأولى أن يكون المتصرف ملتفتا إلى وقوع عقد فضولي على هذا المبيع، والصورة الثانية أن لا يكون ملتفتا إلى ذلك. فبالنسبة إلى الصورة الأولى، مع أنه ملتفت إلى أن هذا المبيع قد بيع بيعا فضوليا، مع أنه ملتفت إلى ذلك عرضه للبيع، فهل يكون عرضه للبيع ردا فعليا للعقد الفضولي أم لا؟ أقام الشيخ على أنه رد فعلي هادم للعقد الفضولي ثلاثة وجوه. الوجه الأول مكون من صغرى وكبرى، أما الكبرى فهي أن لكل إنسان السلطنة على قبول العقد الواقع على ملكه أو رده، كل إنسان له سلطنة ما دام المال ملكا له فله السلطنة عليه أن يقبل العقد الذي وقع عليه أو يرد ذلك العقد، فهذه الكبرى وهي ثبوت السلطنة لمالك المبيع في الرد أو في القبول، هذه الكبرى شنو؟ مما لا إشكال فيها. ويؤيدها بعض النصوص نحو ما ورد في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاهما، ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال عليه السلام: ذاك إلى سيده، إن شاء أجاز وإن شاء فرق. فهذه الرواية تدل على أن السلطنة له بين الإجازة والتفريق. وكذلك ما ورد في من زوجته أمه وهو غائب، كما في معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك فالمهر لازم لأمه، يعني تضمن المهر للمرأة. إذن فهذه النصوص تدل على أن الشخص له السلطنة، إما أن يقبل وإما أن يرد. هذا بالنسبة للكبرى. الكلام في الصغرى، وهي أنه إذا عرض المبيع للبيع وهو ملتفت إلى وقوع عقد فضولي عليه، فهل عرضه رد أم ليس برد؟ الكلام بشنو؟ في الصغرى، وإلا الكبرى كأنما هي مسلمة. الكلام في الصغرى، هل أن هذا رد أم ليس برد؟ الشيخ كأنه يدعي أن هذا عرفا رد. عرض المبيع للبيع مع الالتفات إلى أنه مبيع ببيع فضولي آخر، هذا شنو؟ هذا رد للعقد السابق عرفان. ولم يناقش الشيخ في الصغرى وإن تغدغ في الكبرى، يعني النصوص التي قرأناها والتي استدل بها على أن للمالك السلطنة على أن يقبل أو يرد. يقول الشيخ: هذه النصوص في مقام البيان من جهة أصل السلطنة، يعني المالك له السلطنة إما أن يقبل وإما أن يرد، هذا المقدار. هي في مقام البيان من جهة أصل السلطنة، وليست في مقام البيان من جهة كيفية الرد. الرد لو أراد أن يرد، الرد ما هي كيفيته؟ هل بالقول؟ هل بالفعل؟ بالفعل المنافي للملك؟ بالفعل غير المنافي للملك؟ هذه الرواية شنو؟ لا تدل على شيء من ذلك. الرواية تقول: المالك له السلطنة إما أن يقبل أو يرد، أما كيفية الرد فليست الرواية في مقام البيان من هذه الجهة. وإذا لم تكن الروايات في مقام البيان من جهة كيفية الرد فلا يصح التمسك بإطلاقها لإثبات أن عرض المبيع للبيع بل هادم لعقد الفضولي. التمسك بإطلاق النص فرع كونه في مقام البيان، وليست هذه النصوص في مقام البيان من جهة كيفية الرد. فإذا لم تكن في مقام البيان من جهة كيفية الرد، فنحن كيف نحرز أن الرد بهذه الكيفية، وهي بكيفية عرض المبيع للبيع، هادم لعقد الفضولي وداخل ضمن السلطنة. إذن التمسك بهذه النصوص لإثبات أن هذا رد داخل في ضمن السلطنة من قبيل التمسك بالعام في الشبهة مصداقية. إذن فبالنتيجة لا يصح التمسك بهذه النصوص لإثبات ذلك. مفهوم الرد
عرض الرواية بلفظ الرد فنبحث في مفهومه.
لماذا؟
حتى نحقق أن ما جرى في الخارج هل هو يطلق عليه الرد الثابت السلطاني بوجه الرواية؟
خب هذا الرد بهذه الكيفية هادمون، من وين تثبتون؟
الرد هو الهادم لكن مصداقه الهادم.
من أين تثبتون أن مطلق الرد هادم؟
مطلق الرد؟ نحن نقول مفهوم الرد الذي يرد.
سؤال يسألكم، أسألكم سؤال، من أين تثبتون أن مطلق الرد هادم للعاقل؟
نفس لفظ الرواية.
الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة.
نعم، لم تحدد لنا الكيفية.
إذن فلا يصح التمسك بإطلاقها.
نحن نتمسك بمفهوم الرد.
التمسك بمفهوم الرد فرع إطلاق في الرواية لو لا؟
نحدد مفهوم الرد أولا.
شيخنا شيئا فشيئا. الآن الرواية تقول المالك له السلطنة على القبول وال رد، مشكل له السلطنة على القبول والرد. أما هل مطلق الرد هادم؟ قبل أن نوصل إلى الصغرى، شبهة حكمية الآن، إحنا مو شبهة موضوعية، هذا رد أو ليس برد. الآن إحنا عندنا سؤال على نحو الشبهة الحكمية، هل مطلق الرد هادم؟ ما هو الدليل على ذلك؟ تقول الرواية، هذه الرواية إنما يصح الاستمسك بها لإثبات أن مطلق الرد هادم بالإطلاق لو لا، بإطلاق لفظ الرد في الرواية لو لا، لابد أن نتمسك بإطلاق لفظ الرد في الرواية لإثبات أن مطلق الرد هادم. إذن احتجنا لإطلاق الرواية، ما استغنينا عن ذلك. الإطلاق إطلاق النص فرع كونه في مقام البيان من هذه الجهة، فإذا كان فرع كونه في مقام البيان من هذه الجهة وهو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، هو يريد يقول هذا له السلطنة. أما أنه لو استخدم هذا إلى السلطنة، ثبتت إلى السلطنة، لو استخدم أي رد يكون هادما مو معنى. هذا نظير آية البيع، نفس الإشكال في آية البيع. أحل الله البيع، يجي واحد فقيه يقول هذا بيع فيثبت حلي بأحل الله البيع، نقول خوب هذا تمسك بإطلاق الآية بعد لكل بيع. من قال بأن الآية في مقام البيان من هذه الجهة؟ الآية في مقام بيان عدم التسوية، يعني ليس البيع كالربا. وقالوا إنما البيع مثل الربا، ساووا بينها وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية في مقام بيان عدم التسوية وليست في مقام بيان حلية البيع حتى يتمسك بإطلاقها لإثبات حلية كل بيعين. هنا أيضا الرواية في مقام بيان ثبوت أصل السلطنة وليست في مقام ما به تتحقق السلطنة، ما به تنفذ السلطنة. إذا لم تكن الرواية في مقام البيان من هذه الجهة فلا يصح التمسك بإطلاقها لإثبات أن مطلق الرد هادم. إذن الإشكال إشكال في الكبرى، إشكال على نحو الشبهة الحكمية، مو إشكال في الصغرى. يعني حتى لو فرغنا، الشيخ يقول حتى لو فرغنا من الخارج أن عرض المبيع للبيع شنو؟ رد. حتى لو فرغنا عن الصغرى يبقى الإشكال الكبروي، أن مطلق الرد هادم مو معلوم. هذا إشكال الشيء. مثل الناس مسلطون على أموالهم، الآن الناس مسلطون على أموالهم، هل يثبت به نفوذ العقد؟ هل يثبت به نفوذ العقد؟ الناس مسلطون على أموالهم، هل يثبت به نفوذ العقد؟ مثلا أنا الآن أجريت عقد التأمين، شككنا أن عقد التأمين عقد نافذ أم ليس بنافذ؟ لا يوجد واحد متفقه قال بل نافذون الناس مسلطون. هذه غاية ما تقول أن له السلطنة. أما ما به تتحقق السلطنة شنو؟ وفي مقام البيان من هذه الجهة، هل بعقد التأمين تتحقق السلطنة وتنفذ؟ مو معنى. ثبوت السلطنة شيء وما به تنفذ السلطنة خارجا شيء آخر، وله السلطنة على القبول والرد. أما أي رد تتحقق به السلطنة وتنفذ؟ مو في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك بإطلاقها. إذن إشكال الشيخ هذا اللي بل في ذهنكم شيخنا الجليل هم ذاكرين بعض الحواش وهو مشتبهون، هو ظن أن إشكال الشيخ إشكال صغروي. لا، إشكال الشيخ إشكال كبروي. هو يشكل، هو يقول بأنه الرواية لا يصح التمسك بإطلاقها لإثبات أن مطلق الرد هادمون. إشكال الشيخ كبروي مضافا إلى الإشكال الصغروي. الإشكال الصغروي ما تعرض له الشيخ، لأننا قلنا الشيخ ناقش في الكبرى ما ناقش في الصغرى. قد يقال بأنه حتى الصغرى محل تأمل. لما؟ لأن الرد من الإنشائيات، كما أن الإجازة من الأمور الإنشائية، الرد أيضا من الأمور الإنشائية، فيحتاج إلى قصد العنوان. يحتاج المالك أن يقصد عنوان الرد، لأن الرد من الأمور الإنشائية. مجرد التفات المالك والله أنا أدري أن أكو عقد فضولي، ومع أنني أدري أن أكو عقد قمت عرضت المبيع للبيع، عرض المبيع للبيع مع الالتفات لعقد فضولي سابق لا يتحقق به الرد ما لم يقصد إنشاء عنوان الرد. والله أنا عرضت أريد أشوف السعر كم، ما يصير. أنا عرضت للمبيع أريد أشوف الأسعار، إذا شفت الأسعار جازت لي أمضيت عقد الفضولي السابق وإلا ما. مجرد عرض المبيع للبيع لا يدل على إنشاء الرد. إذن فالنقاش في الصغرى والكبرى، ولا احنا نقول وال يعني تعجب. هذا هو الدليل الأول. الوجه الثاني الذي ساقه الشيخ قدس سره يقول النكتة الموجودة في الرد القولي موجودة في هذا الرد. لماذا اعتبرتم الرد القولي ردا؟ لو قال المالك فسخت العقد، رددت العقد، أبطلت العقد، تقولون هذا رد. لماذا؟ تقولون لأن المالك بعد أن تصدر منه هذه الألفاظ نحو العقد الفضولي يعتبره العرف أجنبيا عن العقد. بعد خلاص بمجرد أن يقول فسخت أبطلت رددت يعتبره العرف أجنبيا عن العقد. فإذا اعتبره العرف أجنبيا عن العقد فهو ليس مخاطبا بأوفو بالعقود لأنه أجنبي أصلا، صار أجنبي. نفس هذه النكتة العرفية موجودة في المقام. لو أن المالك بعد أن بيع كتابه أو فراشه، بعد أن بيع كتابه بيعا فضوليا والتفت إلى ذلك، بعد ذلك ماذا؟ عرض المبيع للبيع، قال خل عنه، من يشتري كتابي هذا؟ تمام لو لا؟ بمجرد أن يقول من يشتري كتابي هذا العرف يراه أجنبيا عن العقد السابق، فبما أنه أجنبي لا يشمله أوفو بالعقود. إذن النكتة العرفية الموجودة في الرد القولي الذي أوجبت انفساخ العقد به موجودة في الرد الفعلي الذي يكون كعرض المبيع للبيع. لا 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 ما علينا من كبرى، هذا وجه مستقل، هذه كبرى جديدة، هذاك الكبرى أعرضنا عنها، الآن كبرى جديدة ما نشغل فيها. الآن نقول إذا حصل من المالك تصرف يوجب كونه أجنبيا عن العقد بحيث لا يخاطب بعفو بالعقود، خلاص هدم العقد. نعم بلي، ولكن هذا الرد الدليل على نفوذه مو الكبرى تلك، الدليل على نفوذ الرد أنه به يكون المالك أجنبيا عن العقد. كل النتائج، لأن هذه أدلة على نتيجة واحدة، طبعا بصير النتيجة الكلام في الدليل. أي إشكال كبروي ذاك مستقل ما نشغل فيه، أغمضنا النظر عنه، الآن استدلال جديد برمته من كبرا ومن صغرا. إيش؟
طيب ما أزيد. الآن هو حينما عرض.
نعم.
هذا يصدق عليه رد، نتيجة رد صار أجنبيا عن العقد.
أها. فما هي العلة فيه انهدام العقد؟ كونه أجنبيا لو العمومات التي دلت على أن له السلطنة على الرد والقبول. ما يخالف صدق الرد، ليس الكلام في صدق الرد الآن، الشيخ ما مناقش في الصغرى قلنا هو يعتبره رد، الكلام في أنه هذا الرد الفعلي لماذا يوجب انهدام العقد؟ أها، من هذه الجهة لا من جهة العمومة.
معنى كلام نفس الرد الفعلي اللي قبل اللي يصير أجنبي، هذا الرد
قبل ما يصير أجنبي.
أي. أي قبل ما. هذا الرد الفعلي ما دام الشيخ تعرض للرد الفعلي كلامه المصدر.
أها.
إذا كان حدد المصدر تحديد المصدر،
يعني أنتم تناقشون في الصغرى تقولون مو معلوم أنه رد،
دليل تمسك الشيخ بمفهوم الرد
ما يخالف، أنتم تناقشون يعني في الصغرى تقول مو معلوم أن هذا رد. خب ردن الآن صار ردن، صار ردن، ما هو الدليل على هادميته للعقد؟
أها. من الأجنبية من الرد، من وصلت بأن هذا الرد من مفهوم
أجنبية من الرد والرد من الأجنبية، خب ما يصير هالشكل. إحنا الآن حققنا الصغرى، ها؟ الآن إحنا شيخنا، الآن إحنا الصغرى فارغين عنها، ما نريد نناقش، نريد أن نقول من التفت إلى عقد فضولي سابق ومع ذلك عرض المبيع للبيع فعرضه للمبيع شنو؟ رد. رد. إحنا الصغرى فارغين منها. عرفية عرفية، العرف يقول هذا رد.
لأن الكبرى مرتكزة في أذهان العرف.
العرف يقول لا، العرف يقول هذا رد للعقد.
أن العرف مفهوم الرد مرتكز في أذهان العرف.
خب، فخلصنا من الصغرى الآن. بلي هذاك إشكال، هذاك دليل آخر، فرقنا عن الإشكال عليه. الآن إحنا نريد نقول عندنا دليل جديد هم مكون من صغرى وكبرى.
خل مستقل سيدنا جديد مستقل ما يعني.
مستقل لا.
جديد مو مستقل يعني على الأول.
لماذا؟
لأنه هو تمسك بالرد، حدد صغر الرد بناء على.
ما تمسك بالرد يا شيخنا. الآن خل أبين. خل أبين، إحنا عندنا صغرى وكبرى، حتى الدليل الثاني هذا له صغرى وكبرى. الصغرى أن عرض المبيع للبيع رد، عرفا رد، يقال هذا رد عقده السابق عرفا رد.
تمام. مفهوم المرتكز في أذهان العرف.
مفهوم شنو؟ عنوان عرفي بعد، مثل ما يسموا هذا بيع يقولوا هذا رد، وهذا أكل وهذا شرب، زاد عنوان عرفي بعد شنو؟ مرتكز وما مرتكز، ما يبغى له هذا. قضايا اللغوية ما فيها، القضايا اللغوية ما فيها مرتكز وما مرتكز، هذا لغة يقال له رد أو لا؟ يقول الشيخ بل العرف يراه رد. تمام. ما يخالف. الآن تحقق المصداق، نجي للكبرى. العرف يقول هذا رد، ما في ارتكازات هنا، هذه مسألة لغوية. مثل ما يقول عرف هذا أكلون، من وين حكم أنه أكلون؟ لأنه في ارتكاز. مثل ما العرف يقول هذا نومون، يقول من وين حكم أنه نومون؟ هذه مسائل لغوية، أكو عنوان إلى مفهوم انطبق على هذا. العرف يقول هذا رد. شنو مفهوم العنوان؟ شنو مفهوم العنوان؟ شنو دليل على مفهوم العنوان؟ إذا النقاش هشتك إذا بات انتهي السالفة، شنو دليل عليه؟ يلا الله عدد من وين يطلع؟ من أي باب حين يطلع؟ أقول بأنه العرف يقول الصغرى متحققة، هذا رد تمام له. هذا كان واحد يناقش خالي شيخ حسين، خالي شيخ حسين أعظم مني، يعني أنا لا أقاط في حدة النقاش إذا ناقل يطلع من طول خلاص يصير زلزال تمام. فهذا محير واحد مسكين، هذا جاي يخمسهم حيرنا. هذه مؤونة، هذه مؤونة، من وين هذه مؤونة؟ أقول لك هذه من وين هذه مؤونة؟ هذا بعد وش يسوي في عمره؟ قام يسوي له شكل، لا هذه مؤونة، من اللي قال لك هذه مؤونة؟ أنا أقول لك من هذه، قالوا أنا أطلع من أي باب الحين؟ إحنا نطلع من أي باب؟ الحين إحنا عندنا صورة، عندنا صغرى وعندنا كبرى. الصغرى أن العرف يقول هذا رد بس، ما عندنا شيء آخر تحقيق للصغرى. الحين نجي الكبرى، خبرات خير يا طير، صار رد، من يقول أن الرد هذا من العقد؟ نبحث في الكبرى، هذا رد عرفا، لكن من يقول أن الرد هذا من العقد؟ نريد الكبرى نحققها. يقول ها، الكبرى هي كبرى ارتكازية، الارتكاز يجي في الكبرى مو في الصغرى، الكبرى كبرى ارتكازية، أن العرف بارتكازهم أن من رد العقد فهو شنو؟ أجنبي عن، إذا صار أجنبي بطل العقد. ليش بطل العقد؟ لأنه لا دليل على صحة العقد إلا أوفوا بالعقود، فإذا أوفوا بالعقود ما تشمله لأنه أجنبي، إذن العقد باطل. فالنكتة الكبروية هي نكتة عرفية شنو؟ ارتكازية. فالشيخ يقول هذا رد بالوجدان، وكون الرد هذه من للعقد بالارتكاز العرفي الذي يقول الرد موجب لكونه أجنبيا، والأجنبي لا يخاطب بأوفوا بالعقود، فإذا أوفوا بالعقود ما شملت العقد بطل العقد. هاي هي وهاي هي، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث التمسك بالإجماع. الإجماع في العقد الخياري، مثلا إذا باع الجارية بيعا خياريا، باع جاريته على شخص وقال بشرط الخيار، أنا أبيعك بشرط أن يكون لي الخيار، فباع جاريته على شخص بيعا خياريا، بعد أن تم البيع قام وتصرف في هذه الجارية إما بوطء أو ببيع، نفس البائع يعني، إما بوطء أو ببيع أو بعتق، يقولون تصرفه في الجارية بهذه التصرفات شنو؟ يوجب فسخ العقد، يعني هذا إعمال للخيار، وما قال بشرط الخيار، نفس تصرفه بالوطء أو العتق أو البيع هو شنو؟ فسخ، يعني شنو؟ إعمال للخيار. من أي باب قالوا أن هذا فسخ؟ يعني لماذا أجمع الفقهاء على أن صاحب الخيار الذي باع الجارية بخيارين لو وطأ أو باع أو أعتق فإنه قد فسخ؟ لماذا قالوا أنه قد فسخ؟ قد يقول قائل بأن اعتبار هذه التصرفات فسخان بلحاظ أنها متوقفة على الملك، لأن الجارية لو كانت ملك للمشتري لا يجوز له شنو؟ لا يجوز له لا وطها ولا عتقها ولا بيعها، تمام لولا؟ فهذه التصرفات متوقفة على الملك. بما أنها متوقفة على الملك فصدورها من معناه أنه فسخ العقد وأرجعها إلى ملكه ثم تصرف فيها. إذن هذه التصرفات تدل على الفسخ من أي باب؟ من باب دلالة الاقتضاء، يعني بما أن هذه التصرفات يتوقف نفوذها على الملك فلولا أنه أرجعها إلى ملكه بالفسخ لما نفذت هذه التصرفات. قد يقول قائل هكذا دلالة هذه التصرفات على الفسخ من باب دلالة الاقتضاء، يعني دلالة عقلية. الشيخ يقول لا، ليس من باب دلالة الاقتضاء، وإلا يلزم الدور. شلون يلزم الدور؟ نقول نفوذ هذه التصرفات فرع الملك، لابد تكون جارية ملكا له حتى التصرف. فلو كان دخول الجارية في ملكه فرع هذه التصرفات للزم الدور. هذه التصرفات تتوقف على ملك الجارية، ملك الجارية يتوقف على شنو؟ على الفسخ، يعني إدخالها في ملكه. إدخالها في ملكه يتوقف على هذه التصرفات، فيلزم حينئذ شنو؟ الدور. المسألة ليست من باب أن هذه التصرفات تدل على الفسخ بدلالة الاقتضاء، وإلا لورد إشكال على هذه الدلالة، وأنه أن المقام فيه دور. من باب ظاهر الحال، تمسك بالظهور، لأن الظهور حجة، سواء كان ظهور لفظ أو ظهور فعل أو ظهور حال، هذا من باب شنو؟ ظاهر الحال. ظاهر حال من يطأ الجارية مع أنه باعها أنه شنو؟ فساخ. فدلالتها على الفسخ من باب ظاهر الحال، وظهور الحال حجة كسائر أنواع الظهور. خب بعد الفراغ عن هذا، عرفنا أن هذا أن هذه التصرفات تفسخ العقد من باب شنو؟ ظاهر الحال. شنو ربطها بمحل كلامنا؟ يقول ها، إذا الرافع صح فمن باب أولى أن يصح الدفع، لأن الرفع أشد من الدفع، فإذا صح الرافع صح الدفع من باب أولى. كيف؟ يقول في محلك، في المثال الذي مثلنا به أكو عقد صحيح، باع الجارية على زيد بيعا صحيحا لا مو فضوليا، باع الجارية على زيد بيعا صحيحا، يعني الجارية انتقلت فعلا إلى ملك زيد، البيع الخياري بيع صحيح، بيع صحيح نافذ، فالعقد أثر أثره. مع أن هناك عقد نافذ مؤثر، مع ذلك بيع الجارية اعتبر شنو؟ هادما لهذا العقد المؤثر. بيع الجارية إنما شنو يصير؟ رافع للعقد، لأن العقد موجود بعد، عقد نافذ مؤثر. فإذا باع الجارية بعد أن باعها من الأول بيعا خياريا، باعها من الثاني، البيع الثاني تعتبرونه شنو؟ هادما للعقد السابق، مع أنه رفع لأنه عقد موجود. فكيف بمحل كلامنا الذي هو دفع لا رفع؟ العقد أصلا مو معلوم عقد نافذ، لأنه عقد فضولي. هذا العقد الفضولي تعلق بكتابي أنا، مع علمي بأن عقد الفضولي تعلق بكتابي عرضت بيع الكتاب على شخص آخر. إذا كان البيع هناك هادما مع أنه رفعون، فالبيع هنا هادم من باب
أو لا، لأنه دفع يعني منع من التأثير قبل حصوله لا رفع للتأثير بعد حصوله. إذا صح الرفع صح الدفع من باب أولى. نعم شيخ. نعم.
توقف
في حالة التفاتة إلا أن الوقت متوقف. ما لي لابد هالشكل. خو. ما لي؟
يعني في ظاهر الحال ما يرد يعني.
ما لي. خو نقرأ الكلام. بقي الكلام وما أكثر الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري من حين العقد، التصرفات التي لا تنافي ملك المشتري من حين العقد. يعني لو فرضنا أن المشتري ملك المبيع من حين العقد، لأن الإجازة شنو؟ كاشفة. لو فرضنا أن المشتري ملك المبيع من حين العقد، مع ذلك هذه التصرفات لا تنافي ملك، لأنه لا رفع الكتاب ولا وضع الكتاب في مكانه. قال بعت كتاب أو من يشتري كتابي هذا من دون أي تصرف حسي. بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري من حين العقد، كتعريض المبيع للبيع أو بيعه بيعا فاسدا. قال بعت كتابي هذا بيعا غرريا، بيع فاسد. وهذا أيضا على قسمين، يعني التصرفات المنافية، عفوا التصرفات غير المنافية أيضا على قسمين. لأنه يعني التصرف إما أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع عقد من الفضول على ماله تارة يكون مع الالتفات، وإما أن يقع في حال عدم الالتفات. أما الأول وهو ما إذا وقع حال الالتفات فهو رد فعلي للعقد. خب رد فعلي للعقد. خب ما هو الدليل على إلحاقه بالرد القولي في أنه هادم للعقد؟ ندري هذا رد فعلي للعقد، لكن ما هو الدليل على إلحاقه بالرد القولي في كونه هادما للعقد؟ والدليل على إلحاقه بالرد القولي، قولوا ياي، في كونه هادما للعقد أمور ثلاثة. أولا مضافا إلى صدق الرد عليه عرفان، هذه الصغرى، فيعمه، هذه الكبرى، إشارة إلى الكبرى. مضافا إلى صدق الرد عليه عرفان، هذه الصغرى، فيعمه ما دل على أن للمالك الرد، مثل ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاهما، قال إن شاء أجاز وإن شاء فرق، وما ورد في من زوجته أمه وهو غائب من قوله عليه السلام إن شاء قبل وإن شاء ترك. فخلاص صغرى موجودة كبرى موجودة، تم الاستدلال. يقول الشيخ لازم نناقش في شنو؟ في الكبرى. إلا أن يقال أنتم ما تقدروا تتمسكوا بهذه الروايات إلا إذا أثبتتم أن مطلق الرد هادم، لابد تثبتوا هذا لولا، لابد تثبتون أن مطلق الرد هادم، وهذه الروايات لا تثبت أن مطلق الرد هادم. لما؟ إلا أن يقال إن إطلاق هذه الروايات مسوق لبيان أن له يعني للمالك الترك، فلا تعرض فيه يعني في هذه النصوص لكيفية الترك. تقول أن للمالك الترك، أما ما به يتحقق الترك شنو؟ ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فلا يصح التمسك بالإطلاق مولانا ومقتدانا. زين، الدليل الثاني، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي، هذا المانع موجود في الرد الفعلي. شنو المانع؟ وهو خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد.
يعني العرف يقول هذا مو رد، رد. إذا كان رد فالرد موجب للأجنبية، وإذا كان موجبا للأجنبية عن العقد فلا يشمله أوفوا بالعقود، وإذا لم يشمله أوفوا بالعقود بطل العقد، وهو خروج المجيز بعد الرد ما دام رد خلاص، وهو خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرف العقد، صار أجنبي، صار معلوم. الوجه الثالث، مضافا إلى فحوى الإجماع، فحوى يعني دلالة الأولوية، المدعى هذا الإجماع على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل، يعني أن الفسخ يتحقق بالفعل كالوط والبيع والعتق للجارية التي بيعت بيعا خياريا. فإن الوجه في حصول الفسخ في هذه التصرفات هو دلالتها على قصد الفسخ. من وين دلالتها على قصد الفسخ؟ قولوا من باب ظهور الحال، دلالتها على قصد الفسخ من باب ظهور الحال، وظهور الحال شنو؟ حجة. لا من باب دلالة الاقتضاء، وإلا هذا إشارة إلى دلالة الاقتضاء، لا من باب دلالة الاقتضاء، وإلا لو كان من باب دلالة الاقتضاء فتوقفها يعني هذه التصرفات على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها، بل قد يوجب بطلانها مو حصول الفسخ بها. تريد تقول هذه التصرفات لأنها متوقفة على الملك تدل على ماذا؟ تدل على الفسخ بدلالة الاقتضاء. الجواب بالعكس، إذا هذه التصرفات متوقفة على الملك إذن نفوذها فرع الملك، الملك فرع الفسخ، الفسخ فرعها لازم الدور، وإلا فتوقفها على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها، بل يوجب بطلان هذه التصرفات. ليش يوجب بطلانها؟ لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها، يعني قبل ما تحصله ما رجعت الجارية إلى ملكه، فكيف ترجع الجارية بتصرف هو متوقف على رجوع الجارية؟ لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبل هذه التصرفات حتى تصادف الملك. صار معلوم العبارة؟ وكيف كان الآن؟ كيف كان هذه شنو؟ هذه بيان كيفية الاستدلال. الآن هو طرح الإجماع، أن الإجماع يقول هذه التصرفات فسخ، الآن كيفية الاستدلال وكيف كان. فإذا صلح الفسخ الفعلي كالوطء والعتق والبيع لرفع أثر العقد الثابت، أكو عقد ثابت مؤثر، لرفع أثر العقد الثابت المؤثر فعلان، صلح الفسخ الفعلي لرفع شنو؟ أثر العقد المتزلزل من حيث الحدود. قولوا مو رفع، هذا شنو؟ دافع. إذا تم الرفع تم الدافع، من باب أولى، القابل للتأثير بطريق أولى. عقد الذات،
عقد الذات فيه مقتضي وهو الخيار نفسه، أما بالنسبة إلى
هذا فيه مقتضي متوقف على الإجازة، نفوذه متوقف على الإجازة. عقد الفضولي نفوذه متوقف على الإجازة بعد، مثل ما ذاك استقراره متوقف على عدم الخيار، هذا نفوذه متوقف على الإجازة. كأن أخو فلش خو. وأما الثاني، وهو عدم الالتفات، وهو ما يقع في حال عدم الالتفات، فالظاهر عدم تحقق الفسخ به. ليش؟ لعدم دلالة هذا التصرف على إنشاء الرد، والرد من الأمور الإنشائية، والمفروض عدم منافاة التصرف للإجازة لأنه غير عرضه للبيع، فما سوى في شيء حتى ينافي الإجازة، مجرد عرضه للبيع، والمفروض عدم منافاته أيضا للإجازة اللاحقة، ولا يكفي رفع اليد عن الفعل. يا فعل يعني العقد، مو أكو عقد فضولي، ولا يكفي رفع اليد عن الفعل وهو العقد الفضولي بإنشاء ضده. شنو ضده؟ يعني إنشاء بيع ثاني. لا يكفي رفع اليد عن العقد بإنشاء شنو؟ بإنشاء ضده وهو بيع آخر، مع عدم صدق عنوان الرد على هذا التصرف الموقوف، يعني الصدق الموقوف على القصد والالتفات إلى وقوع المردود. نظير إنكار الطلاق، هذا نظير إنكار الطلاق تمثيل إلى شنو؟ تمثيل إلى ما يكفي. هنا يقول ما يكفي إلا في مثل إنكار الطلاق. في إنكار الطلاق أكو رواية، إحنا نمشي على طبق الرواية، يعني رواية تعبدية. نظير إنكار الطلاق الذي جعلوه وقوعا ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق. رجوعا باعتبار أن عندنا رواية وهي صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة، يعني طلقها طلاقا رجعيا، وأشهد لها شهودا على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، قال لا ما صدر مني هذا. فقال عليه السلام: إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره رجع، يعني نفس الإنكار معناها رجع. هي قررت تقول طلقها طلاقا رجعيا، فهو الآن أنكر يعني شنو؟ يعني رجع بعد، رجع للزواج. فإن إنكاره للطلاق رجع، وإن أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود، يعني إذا شهد الشهود أنه وقع الطلاق في وقته، بعدما تستحلف المرأة أن إنكاره بعد انقضاء العدة، تستحلف على أن العدة انقضت وهو يعني وزوجها الثاني خاطب من الخطاب. هذه الرواية تقول إن أنكر الطلاق في العدة فهو رجع، يعني سواء التفت إلى أنه شنو؟ إلى وجود طلاق أو لم يلتفت، سواء التفت إلى ذلك أو لم يلتفت، قصد إنشاء عنوان الرد أو لم يقصد، مجرد إنكاره للطلاق رجعتون. والخب هذا لدلالة النصوص عليه، وإلا لو لم تدل النصوص عليه نقول عنوان الرد عنوان إنشائي، والعنوان الإنشائي لا يحصل لا مع القصد والالتفات، مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف، يعني هذا الصدق على القصد والالتفات لا وقوع المردود. نظير إنكار الطلاق، هذا نظير إنكار الطلاق إشارة إلى المنفي، يعني إشارة إلى ما يكفي لا إلى ما لا يكفي، ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق على ما يقتضيه إطلاق كلامهم، تبعا طبعا لإطلاق الرواية. بلي نعم لو ثبت لكن لم يذكر.